صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وقد بدأنا في اللقاء السابق من الكلام عن مكيدة جديدة يسلكها الشيطان مع عباد الله المكلفين لإخراجهم عن طريق الله المستقيم، وهي الوسوسة. وقلنا أن مدار الوسوسة أن الشيطان جعل الموسوسين يسمون الأمور بغير أسمائها الحقيقية، فجعلوا الوسوسة من الاحتياط. وقلنا أن تسمية الأمور بغير أسمائها الحقيقية أو تسمية الأمور المحرمة بمسميات محببة إلى النفس هذا مسلك إبليس، لما قال لأبينا آدم: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فذكر الإمام ابن القيم رحمه الله بعض الأدلة التي استدل بها أهل الوسوسة ووضعوها في غير موضعها، ثم قال: سأعيد القراءة من أول. قال أهل الاقتصاد والاتباع، وصلتم إليها أم لا؟ يا قبل ما وقفنا عليه بقليل، ها؟ قال أهل الاقتصاد والاتباع، وصلت إليها محمد؟ وصلتم إليها مشايخ علاء؟ قال أهل الاقتصاد والاتباع، قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا الصراط المستقيم الذي وصانا باتباعه هو الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو قصد السبيل، وما خرج عنه فهو من السبل الجائرة، قاله من قاله. لكن الجور قد يكون جورا عظيما عن الصراط، وقد يكون يسيرا، وبين ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله. وهذا كالطريق الحسي، فإن السالك قد يعدل عنه ويجور جورا فاحشا، وقد يجور دون ذلك. فالميزان الذي يعرف به الاستقامة على الطريق والجور عنه هو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه، والجائر عنه إما مفرط ظالم أو مجتهد متأول أو مقلد جاهل. فمنهم المستحق للعقوبة، ومنهم المغفور له، ومنهم المأجور أجرا واحدا بحسب نياتهم ومقاصدهم واجتهادهم في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو تفريطه. ونحن نسوق من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه ما يبين أي الفريقين أولى باتباعه، ثم نجيب عما احتجوا به بعون الله وتوفيقه. يبقى هيبدأ الإمام ابن القيم بذكر الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على وجوب الاقتصاد في الطاعة ووجوب الاتباع، هذه واحدة. وبعد ذلك يرد على الأدلة التي استدل بها أهل الوسوسة ويبين بطلان الاستدلال من هذه الأدلة. أما الأدلة فهي صحيحة، ولكن ولعلي ذكرت لكم في اللقاء الماضي أن الإمام الشاطبي رحمه الله لما تكلم عن التحريف ذكرته لكم، نعم، قلنا إن تحريف اللفظ تحريف المعنى مع بقاء اللفظ، النوع الثالث تحريف الأدلة عن مواضعها. يعني هو الدليل صحيح ولكن لا يصح في هذا المقام. ولعلكم تذكرون أيضا لما تكلمنا عن متى يكون الدليل دليلا ذكرنا أربعة أمور، ومن جملتها صحة الاستدلال. يعني أنا أتكلم عن الصلاة لا يليق أبدا أن آتي بقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ما دخل هذا في ذاك؟ يبقى لابد أن يكون الدليل موافقا للاستدلال أو للمسألة التي أريد أن أستدل بها من الدليل. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وقال تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، وقال تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته: ألقت لي حصى فلقدت له سبع حصيات من حصى الخذف، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثل هؤلاء فرموا. ثم قال: أيها الناس، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين. رواه الإمام أحمد والنسائي. وقال أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فنهى صلى الله عليه وسلم عن التشدد في الدين، وذلك بالزيادة على المشروع، وأخبر أن تشديد العبد على نفسه هو السبب لتجديد الله عليه، إما بالقدر وإما بالشرع. فالتجديد بالشرع كما يشدد على نفسه بالنذر الثقيل فيلزمه الوفاء به، وبالقدر كفعل أهل الوسواس، فإنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله فشدد عليهم القدر حتى استحكم ذلك وصار صفة لازمة لهم. قال البخاري: وكره أهل العلم الإسراف فيه، يعني الوضوء، وأن يجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا قول البخاري هنا: وكره أهل العلم، الكراهة هنا أي على التحريم، الكراهة هنا على التحريم، وهذا هو ديدا سلفنا الصالح، يأتون بلفظ الكراهة ويقصدون بها التحريم، ولهم الأسوة في كتاب ربنا عز وجل لما ذكر كثيرا من الموبقات المهلكات الكبائر، قال بعدها: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقال ابن عمر: إسباغ الوضوء الإنقاء. فالفقه كل الفقه الاقتصاد في الدين والاعتصام بالسنة. قال أبي بن كعب: عليكم بالسبيل والسنة، فإنهم ما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله فاقشعر جلده من خشية الله إلا تحاتت عنه خطاياه، كما يتحات عن الشجر اليابسة ورقها. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة، فحرصوا إذا كانت أعمالكم اقتصادا أن تكون على منهاج الأنبياء وسنتهم. قال الشيخ أبو محمد المقدسي في كتابه ذم الوسواس، الإمام ابن القيم سينقل نقلا طويلا للإمام المقدسي في هذا الكتاب لحلاوته وقوة ألفاظه، يبقى الكلام اللي جاي ده كلام أبو محمد المقدسي: الحمد لله الذي هدانا بنعمته وشرفنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبرسالته، ووفقنا للاقتداء به والتمسك بسنته، ومن علينا باتباعه الذي جعله علما على محبته ومغفرته وسببا لكتابة رحمته وحصول هدايته. فقال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، إلى قوله تعالى النبي الأمي. ثم قال: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. أما بعد، فإن الله سبحانه جعل الشيطان عدوا للإنسان، يقعد له الصراط المستقيم ويأتيه من كل جهة وسبيل، كما أخبر الله تعالى عنه أنه قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وحذرنا الله تعالى من متابعته وأمرنا بمعاداته ومخالفته، فقال سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. في نكتة في هذه الآية، أعني قوله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إذا وقعت العداوة بين اثنين لها حالتان: إما أن تكون من طرف واحد، وإما أن تكون من الطرفين، يعني طرف جعل فلان عدوا له والطرف الآخر لم يجعله عدوا، ف فتكون العداوة في هذه الحالة هينة ولينة. أما إذا كانت العداوة من الطرفين، يعني هذا يعتبر هذا عدو وهذا يعتبر هذا عدو، فتكون العداوة على أشدها. فربنا تبارك وتعالى أخبرنا بهذا النوع الثاني، فأخبرنا أنه لنا عدو، ثم أمرنا أن نتخذه عدوا حتى تكون العداوة بيننا وبينه على أشدها. ومعلوم رحمكم الله أن العداوة بيننا وبين الشيطان بسبب ماذا؟ الدين، فلن يهدأ إلا إذا كفرنا بالله رب العالمين، شأنه شأن اليهود والنصارى وغيرهم. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال عز وجل: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. يبقى إذن العداوة بيننا وبين الشيطان بسبب الدين، فلا بد أن نتخذه عدوا كما أخبرنا ربنا عز وجل أنه لنا عدو. وقال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وأخبرنا بما صنع بأبوينا تحذيرا لنا من طاعته وقطعا للعذر في متابعته، يعني ليس لأحد عذر أن يتابع إبليس. وأمرنا الله باتباع صراطه المستقيم ونهانا عن اتباع السبل، فقال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وسبيل الله وصراطه المستقيم هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، بدليل قوله تعالى: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. وقال: وإنك لعلى هدى مستقيم. وقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. اكتب عندك: والهداية هنا هداية الإرشاد والدلالة، والهداية هنا هداية الإرشاد والدلالة، وقد أثبتها الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أثبتها الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله فهو على صراط الله المستقيم، وهو ممن يحبه الله ويغفر له ذنوبه. ومن خالفه في قوله أو فعله فهو مبتدع، متبع لسبيل الشيطان، غير داخل فيما وعد الله بالمحبة والمغفرة والإحسان. فصل. ده كل كلام الإمام أبي محمد المقدسي. ثم إن طائفة الموسوسين قد تحقق منهم طاعة الشيطان حتى اتصفوا بوسوسته وقبلوا قوله وأطاعوه ورغبوا عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، حتى إن أحدهم هاي الضمير عائد على مين؟ الموسوسين. لا يرى، انتبهوا، أنه إذا توضأ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صلى كصلاته فوضوءه باطل وصلاته غير صحيح. يعني لو أنه توضأ مرة مرة كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعتقد أن الوضوء هذا لا يصح وبالتالي الصلاة غير صحيحة. أي تنطع وبدعة أعظم من ذلك. يقول: ويرى أنه إذا فعل مثل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مؤاكلة الصبيان وأكل طعام عامة المسلمين أنه قد صار نجسا، يجب عليه تسبيع يده، وفيه كما لو ولغ فيهما كلب أو بال عليهما هر. ثم إنه بلغ من استيلاء إبليس عليهم أنهم أجابوه إلى ما يشبه الجنون ويقارب مذهب السفسطائية الذين ينكرون حقائق الموجودات والأمور المحسوسات. وعلم الإنسان بحال نفسه من الأمور الضروريات اليقينيات، وهؤلاء يغسل أحدهم عضوه غسلا يشاهده ببصره ويكبر ويقرأ بلسانه بحيث تسمعه أذناه ويعلمه بقلبه، بل يعلمه غيره منه ويتيقنه، ثم يشك هل فعل ذلك أم لا. وكذلك يشككه الشيطان في نيته وقصده التي يعلمها من نفسه يقينا، بل يعلمها غيره منه بقراء أحواله، ومع هذا يقبل قول إبليس في أنه ما نوى الصلاة ولا أراده، مقابرة منه لعيانه ودحدا ليقين نفسه، حتى تراه متلددا متحيرا كأنه يعالج شيئا يجتذبه أو يجد شيئا في باطنه يستخرجه. كل ذلك مبالغة في طاعة إبليس وقبول من وسوسته. ومن انتهت طاعته لإبليس إلى هذا الحد فقد بلغ النهاية في طاعته. ثم إنه يقبل قوله في تعذيب نفسه ويطيعه في الإضرار بجسده طارة بالغوص في الماء البارد وطارة بكثرة استعماله وإطالة العرق، وربما فتح عينيه في الماء البارد وغسل داخلهما حتى يضر ببصره، وربما أفضى إلى كشف عورته للناس، وربما صار إلى حال يسخر منه الصبيان ويستهزئ به من يراه. قلت ذكر أبو الفرج بن الجوزي عن أبي الوفاء بن عقيل أن رجلا قال له أنغمس في الماء مرارا كثيرا وأشك هل صح الغسل أم لا، فما ترى في ذلك؟ طبعا كما تعلمون أن غسل الجنابة له ركنان، الركن الأول النية، والركن الثاني تعميم الجسد بالماء، دي أركان الغسل. المستحبات شيء واخد بالك، أما الأركان فبها يصح العمل. فإذا نوى العبد رفع الحدث الأكبر وانغمس في الماء أي عمم بدنه كله بالماء فقد صح غسله. فهنا الرجل يسأل أبو الوفاء علي بن عقيل قال أنغمس في الماء مرارا كثيرة وأشك هل صح الغسل أم لا، فما ترى في ذلك؟ فقال له الشيخ أبو الوفاء علي بن عقيل اذهب فقد سقط عنك الصلاة. قال وكيف؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة: المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يبلغ. ومن ينغمس في الماء مرارا ويشك هل أصابه الماء أم لا فهو مجنون. نعم نعم، إطالة العرق مشكلة عليه. ماشي. قال وربما شغله بوسواسه حتى تفوته الجماعة. وربما نعم الدلك مش كده برضو، أنا شككت فيها الدلك. ماشي. نعم أعد. يسأل أخونا عن نوى غسل الجنابة ونوى الوضوء، ولو لم تنو الوضوء صحت صلاتك بالغسل معي آخر فضل. لما؟ لأن الحدث الأكبر يرفع ظننا الحدث الإيه الأصغر، فاغتسل وتصح صلاتك بهذا الغسل. يقول وربما شغله بوسواسه حتى تفوته الجماعة، وربما فاته الوقت ويشغله بوسوسته في النية حتى تفوته التكبيرة الأولى، وربما فوت عليه ركعة أو أكثر، ومنهم من يحلف أنه لا يزيد على هذا ويكذب. قلت وحكى لي من أثق به عن موسوس عظيم رأيته أنا يكرر عقد النية مرارا عديدة فيشق على المأمومين مشقة كبيرة، فعرض له أن حلف بالطلاق أنه لا يزيد على تلك المرة، فلم يدعه إبليس حتى زاد ففرق بينه وبين امرأته، فأصابه لذلك غم شديد، وأقام مفترقين ظهرا طويلا حتى تزوجت تلك المرأة برجل آخر وجاءه منها ولد، ثم إنه حنث في يمين حلفها ففرق بينهما وردت إلى الأول بعد أن كاد يتلف لمفارقته. هذا هو الشيطان. وبلغني عن آخر أنه كان شديد التنطع في التلفظ بالنية والتقعر في ذلك، فاشتد به التنطع والتقعر يوما إلى أن قال أصلي مرارا صلاة كذا وكذا، وأراد أن يقول أداء فأعجم الدال وقال أذاء لله، فقطع الصلاة رجل إلى جانبه فقال ولرسوله ولملائكته وجماعة المصلين. هذا إخواننا موجود، وانظر كيف وصل الشيطان بالقوم إلى هذا الحد. قال ومنهم من يتوسوس في إخراج الحرف حتى يكرره مرارا، قال فرأيت منهم من يقول الله أك 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 أكبر كما هو مكتوب هنا. قال وقال لي إنسان منهم قد عجزت عن قول السلام عليكم، فقلت له قل مثل ما قد قلت الآن وقد استرحت. وقد بلغ الشيطان منهم أن عذبهم في الدنيا والآخرة وأخرجهم عن اتباع الرسول وأدخلهم في جملة أهل التنطع والغلو، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فمن أراد التخلص من هذه البلية فليستشعر، انتبه، أن الحق في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله. يبقى مسألة الوسواس القهري ده التنطع وما يحتاج ممن ابتلي به إلا قوة عزيمة وينتهي الأمر على ذلك. يقول لك لا أنا لازم أفتح الدرج وأقفله 10 مرات. طيب هنا القضية كلها في القلب، أو وليستشعر أن الحق في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله، وليعزم على سلوك طريقته عزيمة من لا يشك أنه على الصراط المستقيم، وأن ما خلفه من تسويل إبليس ووسوسته ويوقن أنه عدو له لا يدعوه إلى خير، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وليترك التعريج على كل ما خلف طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا ما كان، فإنه لا يشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على الصراط المستقيم، ومن شك في هذا فليس بمسلم. ومن علمه قال فإلى أين العدول عن سنته، وأي شيء ينبغي للعبد غير طريقته، ويقول لنفسه ألست تعلمين أن طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الصراط المستقيم، فإذا قالت بلى قال لا، فهل كان يفعل هذا، فستقول لا، فقل لها فماذا بعد الحق إلا الضلال، وهل بعد طريق الجنة إلا طريق النار، وهل بعد سبيل الله وسبيل رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سبيل الشيطان، فإن اتبعت سبيله كنت قرينه، وستقولين يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولينظر أحوال السلف في متابعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فليقتدي بهم وليحتدي طريقتهم، فقد روينا عن بعضهم أنه قال لقد تقدمني قوم لو لم يتجاوزوا بالوضوء الظفر ما تجاوزتم. قلت هو إبراهيم النخعي. وقال زين العابدين يوما لابنه يا بني انتبه اتخذ لي ثوبا ألبسه عند قضاء الحاجة، ركزوا في الأثر ده قوي، فإني رأيت الذباب يسقط على الشيء ثم يقع على الثوب. يعني هو هذا الرجل اللي هو زين العابدين رأى الذباب يحط على الغائط ثم يقوم من على الغائط وينزل على الثوب، يبقى بناء على ذلك وصل إلى الثوب شيء من الغائط عن طريق أرجل الذباب. فهو قال إيه؟ قال خلاص نحلها إزاي؟ أجعل لي ثوبا أدخل به الخلاء مخصص للخلاء، فإذا خرجت نزعته ولبست ثوبا آخر أصلي فيه. كويس كده؟ انظر يقول فإني رأيت الذباب يسقط على الشيء، ما معنى الشيء هنا؟ العذرة، ثم يقع على الثوب، ثم انتبه فقال ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا ثوب واحد. مفهوم ولا لا؟ بس ثوب واحد. يبقى لأن أنا أجعلت لي ثوبين، ثوبا للحمام أعزك الله وثوبا للصلاة، هذا هو عين التنطع في دين الله، وعين ولا يلتفت إلى ما يقول الذباب وغير ذلك. لا، لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله مع وجود المقتضي لفعله وذهاب المانع. وكان عمر رضي الله عنه يهم بالأمر ويعزم عليه، فإذا قيل له لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى، حتى إنه قال لقد هممت أن أنهى عن لبس هذه الثياب، فإنه بلغني أنها تصبغ ببول العجائز، فقال له أبي ما لك أن تنهى عنها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لبسها ولبست في زمان، ولو علم الله أن لبسها حرام لبينه لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر صدقت. يبقى كأن عمر وصله عن طريق غير صحيح إن هذه الثياب التي تأتي من عند الكفار عند صبغها بالألوان يضيفون إلى الصبغة بول النساء العجائز، هكذا بلغه. قال له خلاص ما نلبسهاش. قال له تم هي لبست على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولبسها نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن كان النبي لا يعلم فالله لا يخفى عليه شيء. ثم ليعلم أن الصحابة رضي الله عنه ما كان فيهم موسوس، ولو كانت الوسوسة فضيلة لما ادخرها الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليه، وهم خير الخلق وأفضلهم، ولو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم الموسوسين لمقتهم، ولو أدركهم عمر لضربهم وأدبهم، ولو أدركهم الصحابة لبدعوهم. وها أنا أذكر ما جاء في خلاف مذهبهم على ما يسرهم الله تعالى مفصلا. ده كل كلام ابن قدامة رحمة الله عليه. الفصل الأول في النية في الطهارة والصلاة، هيبدأ يرد على ما يفعله أهل الوسواس في النية ويصيح بها ويتلفظ ويتقعر في الكلام، وهذا كله ليس من دين الله عز وجل. قال: النية هي القصد والعزم على فعل الشيء، ومحلها القلب، ولا تعلق لها باللسان أصلا، ما لهاش دخل باللسان خالص. ولذلك لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه في النية لفظ بحال، ولا سمعنا عنهم ذكر ذلك. طيب، ما قولكم في رجل يقول سأنوي الفعل بلساني احتياطا، يقبل أم لا يقبل؟ أصل ما عندناش احتياط على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ده تنطع وتشدد وغلو وبدع. وهذه العبارات التي أحدثت عند افتتاح الطهارة والصلاة قد جعلها الشيطان معتركا لأهل الوسواس، يحبسهم عندها ويعذبهم فيها ويوقعهم في طلب تصحيحها، فترى أحدهم يكررها ويجهد نفسه في التلفظ به، وليست من الصلاة في شيء، وإنما النية قصد فعل الشيء، فكل عازم على فعل فهو ناوي، لا يتصور انفكاك ذلك عن النية، فإنه حقيقتها فلا يمكن عدمها في حال وجودها. ومن قعد انتبه ليتوضأ فقد نوى الوضوء. طيب المخل إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نويت الوضوء، بدعة وضلالة. ولعل الإثم المتولد من هذه البدعة أعظم بكثير من الأجر المتولد من الوضوء. وما أدراك، وما أدراك، بل العكس، ده ثبت عن سفيان أنه قال: والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية. يعني إبليس يحب أن يبتدع المكلف من أن يقع في الكبير أو الصغير. يقول: ومن قعد ليتوضأ فقد نوى الوضوء، ومن قام ليصلي فقد نوى الصلاة. انتبه، ولا يكاد العاقل يفعل شيئا من العبادات ولا غيرها بغير نية. فالنية أمر لازم لأفعال الإنسان المقصودة أي الاختيارية، لا يحتاج إلى تعب ولا تحصيل، ولو أراد إخلاء أفعاله، ولو أراد إخلاء أفعاله، لو أراد، أين الفاعل؟ العبد المكلف. إخلاء أفعاله الاختياري عن نيته لعجز عن ذلك. ودي معلومة مهمة جدا. يعني أنا مثلا خليكم معايا كده، أريد أن أرفع هذا الكوب باختياري، لكي أفصل هذا العمل عن النية مستحيل، أنا أصلا ما فعلت إلا لما إيه؟ لما نويت، لما نويت. يبقى يستحيل أن يفصل الإنسان بين عمله الاختياري ونيته. لذلك في هنا كلمة ما تعالى الإمام ابن القيم، اسمع معي: ولو كلفه الله تعالى بالصلاة والوضوء بغير نية لكلفه ما لا يطيق. يعني لو أن الله عز وجل قال توضأ من غير نية وصل من غير نية، كان تكليف بما ليس هو بمقدور، وهذا ممتنع في الشريعة ولا يدخل تحت وسعه. وما كان هكذا فما وجه التعب في تحصيله؟ وإن شك في حصول نيته فهو نوع جنون، فإن علم الإنسان بحال نفسه أمر يقيني، فكيف يشك فيه عاقل من نفسه؟ ومن قام ليصلي صلاة الظهر خلف الإمام فكيف يشك في ذلك؟ ولو دعاه داع إلى شغل في تلك الحلة قال: إني مشتغل أريد صلاة الظهر، ولو قال له قائل في وقت خروجي إلى الصلاة أين تمضي؟ لقال: أريد أصلي صلاة الظهر مع الإمام. فكيف يشك عاقل في هذا من نفسه وهو يعلمه يقينا؟ بل أعجب من هذا كله أن غيره، غيره غير مين؟ الموسوس، أين يعلم بنيته بقرائن الأحوال. يعني دخلت المسجد ولقيت الشيخ علاء متقدم واقف لوحده والناس حواليه، أنا عندي يقين تام إن هو الإمام، ومن خلفه صفوف متساوية مأمومين يصلون خلفه. إذا كنت أنا خارج عنك وعرفت هذا عنك لقرائن الحال، فكيف بالشخص نفسه؟ عشان كده لعلكم تذكرون كنا أسباب الوسوسة كم سبب يا أحمد؟ سمعني إياه بس خبل في العقل وجهل بالشرع. يبقى هذا الذي يشك في هذا الأمر لا شك أن عقله إيه؟ ذهب عنه. يقول بل أعجب من هذا كله أن غيره يعلم بنيته بقرائن الأحوال، فإنه إذا رأى إنسانا جالسا في الصف في وقت الصلاة عند اجتماع الناس علم أنه ينتظر الصلاة، وإذا رآه قد قام عند إقامتها ونهوض الناس إليه علم أنه إنما قام ليصلي، فإن تقدم بين يدي المأمومين علم أنه يريد إمامته، فإن رآه في الصف علم أنه يريد الائتمام. قال أي ابن قدامة فإذا كان غيره يعلم نيته الباطنة بما ظهر من قرائن الأحوال فكيف يجهلها من نفسه مع اطلاعه هو على باطنه؟ من الذي يطلع على باطنك من الخلق؟ لا من الخلق أنت يا أحمد. من الذي يطلع على باطنك من الخلق؟ أنت بس صح كده. وأنا أنا لا أطلع على باطنك وأنت أطلع على باطني. يقول هنا فكيف يجهلها من نفسه مع اطلاعه هو على باطني؟ فقبلوه من الشيطان أنه ما نوى تصديق له في جحد العيان وإنكار الحقائق المعلومة يقينا ومخالفة للشرع ورغبة عن السنة وعن طريق الصحابة. ثم إن النية الحاصلة لا يمكن تحصيلها. نعم لأن تحصيل الموجود عبث، حاجة موجودة أنا بقول لك هات أشرب طب المية هي طيب، والموجود لا يمكن تحصيلها والموجود لا يمكن إيجادها لأن من شرط إيجاد الشيء كونه معدوما، فإن إيجاد الموجود محال، وإذا كان كذلك فما يحصل له بوقوفه شيء ولو وقف ألف عام. قال ومن العجب أنه يتوسوس حلق يمين حتى يركع الإمام، فإذا خشي فوات الركوع كبر سريعا وأدركه، فمن لم يحصل النية في الوقوف الطويل حلف رغب عليه كيف يحصلها في الوقت الضيق مع شغل باله بفوات الركعة؟ يعني رأيت أحدهم عفاه الله كبر الإمام وقف، الإمام قرأ الفاتحة، كنا في صلاة جهرية وقرأ بعدها آيات وأطال، وأخونا عفاه الله كل شوية كده يقوم منزل تاني كده ويقوم منزل تاني، أنا واقف وراء أرمق واخد بالك لحد ما الإمام خلص الآيات بعد الفاتحة وركع أنا عم كده الله أكبر تدي صلاة. شوف الحال يا أخوانا، ما خد بالك الذي يوسوس في هذا سيوسوس في غيره، قلت لكم مني كويس. ومن أجل هذا دائما وأبدا ينتهي حال الموسوسين إلى ذهاب العقل دائما وأبدا، دي نهايته معلومة، إن لم يتداركه الله برحمته وإن لم يكن عنده قوة إرادة وعزيمة وحزم وقوة شكيمة سينتهي به الأمر إلى خبل في العقل. طيب يقول ثم ما يطلبه إما أن يكون سهلا عسيرا، فإن كان سهلا فكيف يعسره، وإن كان عسيرا فكيف تيسر عند ركوع الإمام سواء، وكيف خفي ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من أولهم إلى آخرهم والتابعين ومن بعدهم، وكيف لم ينتبه له سوى من استحوذ عليه الشيطان، أفيظن بجهله أن الشيطان ناصح له؟ أخبرك. والقصة المشهورة عن الإمام المروزي لا ده بالفرج الجوزي ذكرها، أن الشيطان أتاه في الصلاة بعد بقى خلص قراءة الفاتحة والآيات بعدها ثم هم بالركوع، فأتاه الشيطان وقال له يا إمام ما قرأت الفاتحة؟ قال له ما بلغ نصحك إلى هذا الحد. فهمت؟ يعني فعلا لو أنا ما قرأتش الفاتحة مش هتنصح، ده أنت هتهلل وتفرح لأني تركت ركن بطلة الصلاة، ما بلغ نصحك إلى هذا الحد. هو ده قمة الذكاء كيف يرد على الشيطان. يقول أفيظن بجهله أن الشيطان نصح له، أم علم أنه لا يدعو إلى هدى ولا يهدي إلى خير؟ وكيف يقول في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر المسلمين الذين لم يفعلوا فعل هذا الموسوس، أهي ناقصة عنده مفضولة أم هي تم الفضلة؟ فما دعاه إلى مخالفتهم والرغبة عن طريقهم. فإن قال هذا مرض بليت به، قلنا نعم سببه قبولك من الشيطان، ولم يعذر الله أحدا بذلك. نعم ليس لك عذر في اتباع الشيطان، فإذا اتبعته وابتليت بهذا فليس لك عذر، وتأثم وتؤاخذ على ما تفعل من بدعة. يقول ألا ترى أن آدم وحواء لما وسوس لهما الشيطان فقبل منه أخرج من الجنة، ونودي عليهما بما سمعت، وهما أقرب إلى العذر لأنهما لم يتقدم قبلهما من يعتبران به، وأنت فقد سمعت وحذرك الله من فتنته وبين لك عداوته وأوضح لك الطريق، فما لك عذر ولا حد في ترك السنة والقبول من الشيطان. قلت قال شيخنا ومن هؤلاء أي من المسوسين من يأتي بعشر بدع لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه واحدة منه، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نويت أصلي صلاة الظهر فريضة الوقت أداء لله تعالى إماما أو مأموما 4 ركعات مستقبل القبلة، ثم يزعج أعضاءه ويحني جبهته ويقيم عروق عنقه ويصرخ بالتكبير كأنه يكبر على العدو، ده كله فين؟ في الصلاة، ها؟ في البداية لسه بس. طيب ولو مكث أحدهم عمر نوح يفتش هل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه شيئا من ذلك لما ظفر به إلا أن يجاهر بالكذب البحت، فلو كان في هذا خير لسبقون إليه ولدلون عليه، فإن كان هذا هدى فقد ضلوا عنهم، وإن كان الذي كانوا عليه هو الهدى والحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. قال أي ابن قدامة أيضا ومن أصناف الوسواس ما يفسد الصلاة مثل تكرير بعض الكلمة كقوله في التحيات أت أت التحي التحي، وفي السلام أس أس، وقوله في التكبير أك أك أكبر ونحو ذلك، فهذا الظاهر بطلان الصلاة به، وربما كان إماما فأفسد صلاة المأمومين، وصارت الصلاة التي هي من أكبر الطاعات أعظم إبعادا له عن الله من الكبائر، وما لم يبطل الصلاة من ذلك فمكروه وعدول عن السنة ورغبة عن طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وما كان عليه أصحابه. فضل. هذا قول ولكن قول ضعيف. فضل. وربما رفع صوته بذلك فآذى سامعيه وأغرى الناس بذمه والوقيع فيه، فجمع على نفسه طاعة إبليس ومخالفة السنة وارتكاب شر الأمور ومحدثاته وتعذيب نفسه وإضاعة الوقت والاشتغال بما ينقص أجره وفوت ما هو أنفع له، وتعرض نفسه لطعن الناس فيه وتغرير الجاهل بالاقتداء به، فإنه يقول لولا أن ذلك أفضل لما اختاره لنفسه، وأساء الظن بما جاءت به السنة، وأنه لا يكفي وحده وانفعال النفس وضعفها للشيطان حتى يشتد طمعه فيه وتعريضه نفسه للتجديد عليه بالقدر عقوبة له وإقامته على الجهل ورضاه بالخبل في العقل، كما قال أبو حامد الغزالي وغيره الوسوسة سببها إما جهل بالشرع وإما خبل في العقل، وكلاهما من أعظم النقائص والعيوب. فهذه نحو 15 مفسدة في الوسواس، وما فسده أضعاف ذلك كثيرة، وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عثمان بن أبي العاص قال قلت يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي يلبسها علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك 3، ففعلت ذلك فأذهبه الله عني، فأهل الوسواس قرة عين خنزب وأصحابه نعوذ بالله منهم. فصل. ومن ذلك الإسراف في ماء الوضوء والغسل، هيبدأ يتكلم عن تفاصيل فعل الوسواس استنادا للأدلة الشرعية. قال وقد روى أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، الكلام ده بنذكره وأرجو أن يكون له تأثير علينا جميعا عندما ننزل لنتوضأ.
نعم. بالنسبة للإسراف أحيانا في الماء، يعني سمعنا بعض أهل العلم كانوا بيتكلموا إن الواحد لو قصر شرب الماء غير الوسواس، فهل هذا صحيح أم من يسرف في الماء يدخل في الوسواس؟
لا،
الماء
ده إسراف محرم في حد ذاته، فإذا اعتقد مع الإسراف أن هذه هي العبادة دخل في الوسوسة والبدعة. ففي ماء الوضوء والغسل قلنا عاوزين نفرق بين أمرين، بين أن يسرف في الماء يعني اعتاد يفتح الصنبور عن آخره وليس في نيته أن هذا من إسباغ الوضوء أو إن هذا هو الأفضل، ولكن هو اعتاد على ذلك، فهذا لا شك أنه معصية ولا يجوز. أما إذا اعتقد أن هذا هو الوضوء الصحيح وأنه يغسل يديه أكثر من 3 مرات وغير ذلك فدخل هنا في الوسوسة والبدعة. ومن أجل هذا نريد إن شاء الله أن يكون لهذا المبحث أثر فينا عند الوضوء، لأن نرى من كثير من إخواننا بعيد كل البعد عن الهدي وعن السنة، وأولى الناس بتطبيق السنة هم من التزموا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال معاوية بن أبي سفيان: والله يا معشر العرب إن لم تقوموا بالدين غيركم أولى ألا يقوم به، يعني إن لم نطبق السنن بقدر الاستطاعة عامة الناس أولى ألا يطبقها. وقد روى الإمام أحمد في مسنده وسند الحديث حسن من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: لا تسرف. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفي الماء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. وعند الترمذي من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للوضوء شيطان يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء. وفي المسند والسنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا وقال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. وفي كتاب الشافي لأبي بكر عبد العزيز من حديث أم سعد قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ من الوضوء مد والغسل صاع، وسيأتي قوم يستقلون ذلك، فأولئك خلاف أهل سنة والأرض بسنة في حظيرة القدس متنزه أهل الجنة. الحديث سنده ضعيف. وفي سنن الأصرم من حديث سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال: يجزئ من الوضوء المد ومن الغسل من الجنابة الصاع. فقال رجل: ما يكفيني. فغضب جابر حتى تربد وجهه أي احمر، ثم قال: قد كفى من هو خير منك وأكثر شعرا، يقصد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قد رواه الإمام أحمد في مسنده مرفوعا ولفظه عن جابر قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ من الغسل الصاع ومن الوضوء المد. وفي صحيح مسلم عن عائشة أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع 3 أمداء أو قريبا منه. يعني إحنا عندنا الصاع كم مد؟ 4. كانت هي والنبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من إناء يسع 3 أمداد، يعني أقل من الإيه؟ من الصاع. وفي سنن النسائي عن عبيد بن عمير أن عائشة قالت رضي الله عنها: لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، فإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه نشرع فيه جميعا، فأفيض بيدي على رأسي 3 مرات وما أنقد لي شعرا. وفي سنن أبي داود والنسائي كل دي أدلة ذكرها الإمام ابن القيم ليرد بها على أهل الوسواس، يعني هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة. أما ما استدلوا به من أدلة كما سيأتي إن شاء الله فهي في غير موضعها. وفي سنن أبي داود والنسائي عن عباد بن تميم عن أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد، ثلثي المد. وقال عبد الرحمن بن عطاء: سمعت سعيد بن المسيب يقول: إن لي ركوة أو قدحا ما يسع إلا نصف المد أو نحوه، أبول ثم أتوضأ منه. يعني يتبول ويستجمر ثم يتوضأ من إيه؟ من إناء فيه كم؟ ثلثي المد، يعني ما حصلش المد، وأفضل منه فضلا ويتبقى منه شيء. قال عبد الرحمن: فذكرت ذلك لسليمان بن يسار فقال: وأنا يكفيني مثل ذلك. قال عبد الرحمن: فذكرت ذلك لأبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر فقال: وهكذا سمعنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الأثرم في سننه. وقال إبراهيم النخعي: كانوا أشد استيفاء للماء منكم، وكانوا يرون أن ربع المد يجزئ من الوضوء. وهذه مبالغة عظيمة، فإن ربع المد لا يبلغ أوقية ونصفا بالدمشقي. وفي الصحيحين عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. وفي صحيح مسلم عن سفينة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الجنابة ويوضئه المد. وقال إبراهيم النخعي إني لأتوضأ من كوز الحب مرتين، يعني إناء يضع يسع أكثر من مد. وتوضأ القاسم بن محمد بن أبي بكر بقدر نصف المد أو أزيد بقليل. وقال محمد بن عجلان الفقه في الدين إسباغ الوضوء وقلة إهراق الماء. وقال الإمام أحمد كان يقال من قلة فقه الرجل ولعه بالماء. وقال الميموني كنت أتوضأ بماء كثير، فقال لي أحمد يا أبا الحسن أترى أن تكون كذا فتركته. وقال عبد الله بن أحمد قلت لأبي إني لأكثر الوضوء فنهاني عن ذلك. وقال يا بني يقال إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، قال لذلك في غير مرة ينهاني عن كثرة صب الماء وقال أقلل من هذا الماء يا بني. وقال إسحاق بن منصور قلت لأحمد نزيد على 3 في الوضوء، فقال لا والله إلا رجلا مبتلى. مبتلى بإيه؟ بالوسواس. لذلك دايما يعني إن كان هذا الأمر عندك الطريق الأمثل للعلاج توضأ مرة واحدة. واخد بالك يعني لو أنت عندك مبتلى بهذا الأمر أو تكثر من الماء أو الكلام ده حاول تبدأ تعالج. كيف؟ اقتصر في الوضوء مرة واحدة بس. وخد بالك ممكن هنا هتخش في صدام وعراك شديد مع الشيطان، يعني لا تستبعد أبدا تغسل رجليك مرة واحدة وتدلكهم بمجرد أن تترك المسلاخ اللي هو مكان الوضوء ما تجد أثر للماء على رجليك من الشيطان. من الشيطان عندهم من القدرة والآليات ما ليس عندنا، ولكن لكي تحارب هذا الأمر لابد من المجاهدة. لا، الأكمل والسنة 3، وإحنا بنتكلم دلوقتي على حالة مرضية نريد أن نعالجه. وقال أسود بن سالم الرجل الصالح شيخ الإمام أحمد كنت مبتلى بالوضوء فنزلت دجلة أتوضأ فسمعت هاتفا يقول يا أسود يحيى عن سعيد الوضوء 3، ما كان أكثر لم يرفع، فالتفت فلم أرى أحدا. مسألة الهواتف واردة، وهي سماع الصوت بدون رؤية أحد، وفي غالب الأحيان يكون من الجن، ولكن لا تؤخذ منه أحكام ولا يعول عليه، بل ممكن يستأنس به في بعض الأمور. وقد روى أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن المغفل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. فإذا قرنت هذا الحديث بقوله تعالى إن الله لا يحب المعتدين، وعلمت أن الله يحب عبادته، أنتج لك من هذا أن وضوء الموسوسين ليس بعبادة يقبلها الله، وإن أسقطت الفرد عنه فلا تفتح له فلا تفتح أبواب الجنة 8 الوضوئي يدخل من أيها شاء. ومن مفاسد الوساوس الوسواس أنه يشغل ذمته بالزائد على الحاجة، إذا كان الماء مملوكا لغيره كماء الحمام فيخرج منه وهو مرتهن الذم بما زاد على حاجته ويتطاول عليه الدين حتى يرتهن من ذلك بشيء كثير جدا يتضرر به في البرزخ ويوم القيامة. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نصلي العشاء إن شاء الله ونواصل دروسنا.